أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال بنا الكلام إلى مسألة 1686. قلنا فيما سبق بأن الحيوان المحلل الأكل إذا عرض عليه أحد عوارض ثلاث يكون محرما. ذكرنا العوارض الثلاث وانتهينا من العارض الأول وانتهينا من العارض الثاني. الآن المصنف يشرح في العارض الثالث، وهو كون الحيوان موطوء. فإذا كان الحيوان موطوء أصبح الحيوان محرما الأكل. فالعنوان الثالث الموجب للتحريم أن يكون الحيوان موطوءا. وبيان هذه المسألة بالتفصيل، لو فرضنا بأن عندنا حيوان محلل الأكل قد وطأه إنسان، فحينئذ يكون هذا الحيوان يحرم أكل لحمه، وكذلك أيضا يحرم لبنه إذا كان له لبن، وكذلك أيضا النسل الذي يخرج منه يكون حراما. ولا فرق في الواطئ بين كون الواطئ صغيرا أو كبيرا، ولا فرق بين كونه أنزل أو لم ينزل، ولا فرق بين كونه عبدا أو حرا، مجنونا أم عاقلا. مطلق الواطئ، كل ما تحقق عنوان الواطئ تحققت الحرمة، فحينئذ يحرم أكل هذا الحيوان ويحرم نسله. أيضا لا فرق في الموطوء، لا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى. فلو وطأ هو ذكرا أو وطأ هو أنثى، فحينئذ يحرم هذا الموطوء ويحرم أيضا نسله، لا فرق. إذن لا فرق من جهة الواطئ ولا فرق من جهة الموطوء. نعم، إذا كان الموطوء ميتا، الموطوء ميت ليس بحي، فحينئذ لا يحرم هذا الموطوء. فلو ذبح مثلا ذبيحة وذكاها، ثم جاء شخص ووطأ هذا الميت زين والعياذ بالله، فحينئذ لا يكون هذا محرما. إذن الوطئ اللي يوجب التحريم هو أن يكون الوطئ في حال حياة الموطوء اللي هي هذا الحيوان. هنا مسألة، أنتم قلتم بأن النسل يحرم، صحيح؟ أي نسل؟ تارة نفترض بأن النسل، يعني الآن مثلا الذي يخرج، تارة يكون بعد الوط، تارة نفترض أن هناك جنين، هناك حمل موجود في من؟ في هذا الموطوء، فتكون الحمل قبل الوط، فصار الوط حال كون هذا الموطوء فيه حملان، فهل في هذه الحالة يحرم هذا إذا خرج الحمل بعد ذلك؟ يقال أن هذا من نسل الموطوء فيحرم، أو لا يقول لا المصنف. يقول الذي يحرم هو النسل الذي يتكون متى؟ بعد الوط. أما لو فرضنا أن هناك حمل موجود في هذا الموطوء فوطأه، والحال أنه كان هذا حاملا، فالحمل إذا خرج يكون حمل حلال ليس محرم. إذن المحرم النسل، بمعنى النسل هو المتكون بعد ماذا؟ بعد الواط. فلو كان هناك حمل موجود قبل أن يطا، بالتالي يكون هذا حلالا وليس محرما. بعد ذلك المصنف، هذا الآن اللي قلت كله لا فرق في الأحكام. الآن هذا محلل الأكل على قسمين، تارة محلل الأكل مما يطلب لحمه ويكون الغرض من هذا مأكول اللحم، هذا الحيوان اللحم كالبقري كالغنم، صحيح؟ هذا يطلب لحمه. وتارة عندنا حيوان محلل الأكل لكن عادة لا يطلب لحمه، إنما يطلب ظهره، يعني يستحمل للركوب كالحمار. فالحمير زين انما وان كانت محلله الاكل الا انه عاده تستعمل للركوب فهو يطلب منها ظهرها. فهل هناك فرق فيما تقدم؟ لا فرق في الاحكام الان. من الان هناك فرق، هناك حكم خاص للحيوان الذي هو يطلب لحمه، وعندنا حكم خاص للحيوان الذي يطلب ظهره. ما هو الحكم الخاص؟ اذا اتينا الى الحيوان الماكول اللحم والذي يطلب لحمه ماذا نفعل في هذا الموضوع؟ قال الفقهاء بان هذا الموضوع يقتل، بعدما يقتل يحرق. واضح؟ بعدما يقتل ويموت يحرق، لا بد ان يزول. هذا ما هذا امر حرب، لا بد ان يزول فيحرق كما دلت عليه النصوص. خب اذا هذا حرق هذا المالك زين تارة هو الذي وطأ، فما عندنا كلام. تارة نفس أن شخص هو الذي وطأ هذا الحيوان، فحينئذ إذا وطأ فيكون الواطئ قد تسبب في إتلاف مال المالك فيغرم قيمة الحيوان، فيران هذا الحيوان كم قيمته، فالواطئ يغرم قيمة الحيوان إلى الماء المالك. هذا بالنسبة إلى كان مأكول اللحم ويطلب لحمه. إذا كان مأكول اللحم لكن لا يطلب لحمه إنما يطلب ظهره، فما هو الحور؟ في هذه الحالة دل الدليل على أنه لا يقتل، إنما ينفى من البلد، يعني هذا الحيوان يخرج من البلد ويباع في خارج البلد. خب هنا لا إشكال، أولا الشخص إذا قلنا هذا الحيوان لا بد أن ينفى فهذا أتلف مالي، فيغرم الواطئ كما قلنا هناك الواطئ بالأثرة يغرم قيمة الحيوان إلى من؟ إلى إلى المالك. الآن سؤال، أنتم قلتم يباع هذا الحيوان وبيحصلون ثمن، الثمن الذي شوفنا لا يحرق لأنه يطلب ظهره لا يطلب لحمه، فيستفاد منه في ذاك البلد. حينئذ نقول بأنه إذا كان هنا يباع الآن حصل قيمة، هذه القيمة تكون لمن؟ في احتمالات ثلاثة، إما أن تكون القيمة للواطئ، وإما أن تكون القيمة للمالك، وإما أن تصرف فيها على الفقراء. وش أن تكون للمالك؟ لأن المال ماله وبمجرد النفي لا يخرج عن ملكه، صحيح؟ فإذا باع إذا تحقق البيع قيل في حقي أنه قد بيع ماله، فيكون المال الحاصل من هذا البيع الثمن للمالك. واضح؟ احتمال آخر أن يقال بأنه لا، بأن الثمن لمن؟ الثمن يكون للواطئ وللمالك. لماذا؟ لأن المالك قد حصل على عوض العين، صحيح؟ حصل على عوض، لأنه قلنا بأنه الواطئ لا بد أن يغرم، فإذا غرم فلا بد أن يكون هذا المال لمن؟ هذا المال الآن الغرامة تكون لمن؟ للمالك، فالمالك قد حصل على عوض ماله، فلا يمكن أيضا أن يحصل على عوض آخر، لأنه يكون من باب الجمع بين العوض والمعوض. واضح؟ التفت. عادة الإنسان عندنا عوض وعندنا معوض، عندنا مثمن وعندنا ثمن. هل يمكن الشخص يملك المثمن والثمن في آن واحد؟ لا، أنا الآن ما أملك المثمن، أنا البائع، لا أنا المشتري لا أملك المثمن المبيع، فأدفع الثمن بإزاء مثمن، والبائع يأخذ الثمن ويخرج من كيسه المثمن، فهناك شيء يخرج من الكيس وهناك شيء يدخل إلى الكيس، صحيح؟ هل يمكن أن يدخل الثمن المثمن شيئين في كيس واحد؟ ما يصير، لأن العوض في مقابل معوض ولا يجتمع العوض والمعوض. هنا أيضا بمثابة ذلك، هذا قلنا بأنه إذا جاء الواطئ ووطأ هذا الحيوان قد يغرم الواطئ القيمة إلى المالك، فقد الآن حصل وش حصل عوض. بعدما حصل عوض ما معنى أنه بعد ذلك أيضا الثمن الذي يؤتى وثمن البيع يحصل أيضا مرة ثانية فيدخل شيئا في كيسه؟ بعضهم قال هذا فيه إشكال، بعضهم قال نحن لا وجه لثبوته لا للمالك، ليش؟ لأنه قد حصل العوض ولا يجمع بين العوضين، ولا وجه خصوصا للواطئ لأنه ما حصل غرامة، فرض أنه دفع وبيعني حصل مرة ثانية الثمن. واضح؟ يعني أنتم تقولون إذا كان للواطئ يعني الواطئ يغرم القيمة بعد ذلك يباع، قد يباع بأغلى بعد يحصل فائدة أكثر، فلا وجه لثبوته للواطئ، فحينئذ يكون هذا مصرفه ألف الفقراء. هذه احتمالات ثلاث. أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول أنه خيرها يعبر أو أوسطها، أوسطها يعني أن يكون هذا إلى الواطئ. المصنف يرى أنه هذا الثمن للواطئ. تقول الواطئ يعني بني الواطئ الآن واطئ حصل الثمن، خصوصا إذا كان الثمن أكثر يستفيد. نقول يستفيد، ارتكب محرما. لا ما ليس يعتقد عليه أذن فقط. لا قد يعزر في باب التعزير، قد يعزر أحد. لا خب هذا الآن انتهى. إذن هذا خلاصة الكلام في هذا إيش المطلع. الحيوان له لا لا المطلوب عندنا قسمين قلنا لا، الذي يحرق أي هو الذي يحرق، الذي يطلب لحمه يحرق، أما الذي يطلب ظهره لا يحرق، قلنا ينفى ويباع لا يحرق. يطلب ظهره لأنه يطلب ظهره في الاستفادة في الركوب. هذا بعد إشارة جاب بعد يمكن يأكلونه وكذا، ما شرع قال بأنه مثل هذا الحالة بأنه ما دام هذا يطلب ظهره فالغالب فيه جانب الظهر. الشارع قال هذا لا يحرق يستفاد منه في البلاد الأخرى. هو الذي ينفى لابد أن يكون أجرة النقل مجرد على الشخص الواطئ، هو الذي يستلزم منه النقل إذا تبلغ، لأنه هو الذي تسبب في عملية وجه النقل فيكون عليه الأجراء. قابل للتزكية، هذا فقط يحرم لحمه، أما أنه إذا كان يطلب ظهره يطلب ظهره فارض المسألة أنه محلل الأكل، فمحلل الأكل يعني محلل الأكل ينقسم إلى قسمين، يطلب لحمه ويطلب ظهره، والمحسونان حرب كله البحث. احنا قلنا هذه عناوين توجب حرمة على لا 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 هذا ليس هذا يحرم لحمه. شوفوا هذا محللا اكله ومما يطلب لحمه بعد ذلك واذا كان مما يطلب ظهره يقصد في نفس المقدم يكون محللا، مو يقصد العام لانه يحرم. كلامنا كله في هذه المسألة اذا كان الحيوان محلل الاكل، لان هذا الموضوع هكذا يمكن العبارة لا تفي، لو كانت عبارة لا تفي مساق البحث كله نتكلم عن العناوين الطارئة الموجبة للتحريم الاكل، فلازم نتكلم عن حيوان بالاصل يحل اكله ثم عرض عنوان طارئ. سياق المصنف لم يوفق في طرح هذه المسألة، المصنف في طرق للمطلب لم يوفق في طرح عبارته ما تفي، يعني مو عبارته لا غير موفقة في طرح المطلب، ولهذا هذه المطلب وهو اللي جاءت هذا مراد قطعا، لكن هو عبارته فيها مشكلة. الآن سنقرأ بعد العبارة بتشوف فيها مشكلة، فيها مشكلة هذه الإهامات كلها غير مقصودة بمراجعة هذه الفتاوى عند الفقهاء، يعني هو لم يوفق في طرح المطلب، قد يوهم إهامات من العبارة هو غير مقصودة له أصلا قطعا غير مقصودة. الآن نطلع من رأيكم كيف هكذا يكون. خب لا هذا فقط الإبل ها في عندنا قسم ما شاري ليه، عندنا قسمين، عندنا إما يطلب لحمه وإما يطلب ظهره. قسم السيد خوي لم يشر إليه، إذا كان مما يطلبهما جميعا هم يطلب لحمه وهم يطلب ظهره كالإبل، لم يشر له السيد خوي هنا. في عبارات الفقهاء قالوا بأن الذي يطلب لحمه ويطلب ظهره ملحق بما يطلب لحمه فتجري عليه أحكام ما يطلب لحمه فيحرق. قال المصنف حمير لما يؤكل كون كنا فيما سبق كونه يؤكل لا يسعى أنه يطلب لحمه محلل الأكل، لكن عادة ما يستعمل في الركوب الناس يطلبونه يطلبونه لماذا؟ للركوب، ما يقول حنا نشد حمار عشان أذبح ذبيحة. نعم بلاحظ طلب النوع نعم، مو أنا الشخص شخص يحب ياكل حمير هذا غير الحال قال المصنف اذا وطأ انسان حيوانا. شوف انسان، اما لو حيوان وطأ حيوان ما تتلمس المسألة، هذا موطوء الانسان. اذا وطأ انسان حيوانا قال محللا اكله زين ومما يطلب لحمه. ليش قال مما يطلب لحمه في مقابل مما يطلب ظهره؟ قال حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما. واضح، واللبن ايضا يكون حراما. شوف اول واحد من قبل عبارة كان يقول هذا الحكم خاص فقط وفقط مما يطلب لحمه، مع ان هذا حكم مطلق حتى مما يطلب ظهره. نعم مطلق، وحتى هنا لا فرق بين الواطئ مطلق، الحكم كله مطلق. الفرق بين محل مما يطلب لحمه يطلب مما يطلب لحمه مما يطلب ظهره متى؟ اما ذاك الحرق، اما ذاك ينفى، فقط هذا الفرق. ولهذا سيد السيستاني تلاحظون عبارته اوفق افضل مما ذكره السيد الخوي في طرحه، وكلاهما مرادهما واحد. لكن تارة الفقيه في مقام التعبير ما يوفق في اداء المطلب، مما يجيب ايهامات بمراجعة بعض مراجعة المطلب كذا ترتفع الايهامات. قال ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الاحوط وجوبان. على حب النجاة وايش؟ الصغير. قدر المتيقن هو الكبير، فالاحتياط من جهة الصغير. شفتينا؟ القدر المتيقن في المسألة أن يكون كبيرا، فهنا لا فرق على الأحوط بلحاظ الصغير، يعني تعميمه للصغير مبني على الاحتياط الوجوبي. تصورين المطلب؟ شفتين؟ واضح المطلب؟ مثلا أقول لا فرق بين الصبي المميز والبالغ على الأحوط مثلا، يعني أقصد أن حتى البالغ على الأحوط نقول لا، البالغ فتوى، لا فرق على الأحوط، يعني من جهة لأدنى مرتبة الأدنى اللي هو الصبي المميز مثلا. ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحواض كما لا. شوف ليش قال فرق بين الصغير والكبير والعقل مجنون، لأن هناك احتاط وجوب هنا لم يحتاط، ولهذا قال كما فصلها بكما. استفتينا؟ ما جعلها في سياق واحد. قال كما لا فرق بين العاقل والمجنون، ماذا الأحواض نفتوى، والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره. ليش هناك احتاط ما احتاط؟ لأنه الكلام انه اذا وطأ مثلا انسان او شخص، يعني انسان قد يتوهم الانسان انه فقط خاص بالبالغ الكبير، اما الانسان يشمل المجنون، قطعا انسان مجنون، قطعا مكره الانسان مكره انسانه. يقول ولا فرق في الموطوء. الان انتهينا من الواطئ، نجي للموطوء. ولا فرق في الموطوء الحيوان الموطوء بين الذكر والانثى. قال مسألة يعني هي انفاس، تقول هي حرم نسله، اين؟ قال ولا يحرم الحم اذا كان متكونا قبل الواط، يعني النسل الذي هو محرم النسل الذي يحصل بعد الواط. اذا شككنا انه قبل الواط او بعد الواط لا دليل على التحريم، لا دليل على تحريمه. اذا شككنا بانه هذا قد تكون قبل الواط او بعد الواط، الاصل في هذه المسائل الحليه لا دليل على طروح العنوان. عنوان واش؟ عنوان الموطوء. كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً كما صورنا، كذلك أيضاً أنا ما شفت في الشرح، أو كان من غير ذوات الأربع، يعني إذا لم يكن من الأنعام. لو واحد وضع حيوان زين، وفرضنا أن هذا الحيوان محلل الأكل وهو ليس من ذوات الأنعام، ليس من ذوات الأربع، يعني لا له الطير، وفرضنا أن واحد وضع طيراً محلل الأكل لكن ليس هو من ذوات الأنعام، فحينئذ لا يأتي فيه هذا الفار. بالبديهة. ثم إن الموضوع، شوف هذا الذي تقدم، شوف لتقدم كله عام. يقول ثم إن الموضوع إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح، فإذا مات أحرق، لا يحرق بعد الذبح، إذا مات أحرق. هذا حكم شرعي، احنا نقول حكمة، باب الحكمة أنه لكي لا أحد يأكله مثلا، حكمة نقول. نعم خب، إذا ما نشوف هذا كلها هاي واجبات مستقلة، يجب الذبح زائد. نعم الظاهر ما في يعني هو ما في التعبير الذبح يشترط ذبحه يعني الذبيحة الذبحة الشرعية نعم فائدة الذبيحة هنا ما فيها فائدة يعني ذبح لعله هنا معنى قتل ما التذكية الشرعية ما فيها فائدة التذكية الشرعية يعني أنت ما يجب أن تذكي الحيوان إلا إلى حالتين إذا تريد تستفيد من لحمه تريد تستفيد من ماذا من جلده وهو المفروض سوف يحرق ذبح بمعنى قتل
لا قصد طبعا يعني
نعم هي الذبح لا
يعني لو طعن في
بطنه ما يكون ذبح نعم هو الظاهر ما الظاهر انه هنا ذبح بمعنى التذكية الشرعية ما معنى الظاهر انه الظاهر العام اللي هو حتى القاد يحتاج مراجعة الرواية اذا الرواية عبرت بالذبح انا ما مراجع الرواية اذا الرواية عبرت بالذبح فنقول لابد ان يذبح يعني لابد ان تقطع الاولاد الاربعة اذا قلنا بانه هي تعبير فقهاء يحتاج الى مراجعة الرواية لكن القدر المتيقن هنا الآن الذبح. هذا بيحرق إذا حرقنا وش
تسوي؟
إذا كان يطلب ظهره هنا إذا يطلب لحمه يحرق إذا حرق تبع وش تسوي؟ كيف لا يحرق كله يحرق الحيوان كله ما لا يحق أن يشيل بعض أجزاء يحرق كل الحيوان إذا ما تذبح تحرق ما يحق تتصرف فيه يقول كالشاة ذبح فإذا مات أحرق إخو إذا أحرق يقول فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك أو أغرم قيمته للمالك أو أغرم قيمته للمالك واضح مطلب له وإن كان هذا كله إذا كان المقصود لحمه يقول وإن كان المقصود ظهره شو أروح مثلا عبارة إن كان مقصود ظهره ما تقدم شيء مقصود ظهره وش حكمه شفتين هل يحرم لحمه هل يحرم نسله؟ هل يحرم لبنه؟ هل لا فرق في الواطئ كذا؟ نقول هذا اللي تقدم كله حكم شامل. الفرق بس من جهة الآن الأحكام. وإن كان المقصود ظهره يعني يركب. من هذا الآية ما يقصد الركب. الركوب. نفي إلى بلد غير بلد الواطئ أو غير بلد الواطئ. لا بلد الواطئ ولا بلد الموطوء. بلد الواطئ. يعني افرض بأنه هذا الشخص سافر. وكان عنده هذا الحي حيوان معه في السفر جاء شخص إذا هما هذا شخص من مدينة وذاك شخص من الكوفة كلاهما سافرا إلى بلد آخر ثالث وتحقق الوطف في البلد الثالث قلتم ينفى من بلد الواطئ أو من بلد الموطوء أو من بلد الواط قال من بلد الواط البلد اللي تحقق فيها الواط شفتين يقول نفي إلى بلد غير بلد الواطئ وأغرم الواطئ قيمته للمالك أو وأغرم الواطئ قيمته أو أغرم يجوز أغرم أن أفعل متعدي وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك خب إذا كان واطئ غير المالك أما إذا كان واطئ نفس المالك هو فوت ماله وأتلف ماله على نفسه فعليه التخميس قال ثم يباع لأن أتلف ماله من أتلف ماله ما يجوز إتلاف لأنه يتعلق بحق المستحقين وإنما يجوز لك تأخير دفع الخمس إذا استفدت في المؤنة فالشخص اللي يتلف مال عليه تخميس يقول ثم يباع في البلد الآخر الآن وفي رجوع الثمن هو ثمن الآن الذي يستفيد إلى المالك لا بد هدية ما يصح إجراء ما يصح لابد أن يباع شرط يباع يقول ثم يباع في البلد الآخر وفي رجوع الثمن إلى من؟ إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق عليه على الفقراء وجوه خيرها أوسطها خيرها معنى فتوى مو خيرها يعني أفعل تفضيل خيرها خير من أفعل تفضيل أفعل تفضيل يعني هذا زين وهذا زين لكن هذا أفضل لا خيرها يعني من فتوى يعني يجب أن يكون الوسط يعني الوجوه زين وجوه خيرها أوسطها يكون لمن للواطئ الآن مطلب يقول وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة هذا شخص وطع حيوان هذا الحيوان نفترض أنه مما يقصد لحمه بقرة ما شرح خلني كمل زين مما يقصد لحمه يعني بقرة مثلا فوطأ هذه البقرة قلتم أن لها أحكام خاصة زين تذبح ثم تقتل ويغرم قيمتها للمالك زين اشتبهت اختلطت هذه صار خلق هذه البقرة اختلطت مع باقل مع باقل زين الأبقار، فحينئذ ما هو المرجع في ذلك؟ ماذا نفعل؟ يقول دل الدليل الخاص على أن هنا تأتي بالقرعة، نقوم بعملية القرعة. كيف نأتي بالقرعة؟ كيف نقوم بالقرعة؟ كيف نفعل القرعة؟ ما في طريقة تعبدي في القرعة، فلن تكتب أسماء هذه مثلا أو تعطى علامة على كل مثلا خمسة أبقار، هناك علامة على الأبقار الخمسة، تصير عملية خلق فتخرج بالقرعة، طلع الثالث، فالثالث هو الذي يطبق عليه الأحكام الشرعية. قرعة خير وش قرعة. خب إنزين، هنا السيد الخوي قال في عبارة وإذا اشتبه الموطوء، متى قال فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة. إذن إذا كان يقصد ظهره بأحكام، إذا كان يقصد ظهره ماذا يفعل؟ إذن الآن هذا يغرم القيمة، يغرم أي قيمة؟ لكن يقول لا هذاك الضعيف، يقول لا الكبير، يروح قيمة مختلفة ويُنفى من البلد ويباع. فحين إذا كان شيء مما يقصد ظهره، فماذا هو الحكم المترتب في ذلك؟ لم يشر إليه السيد الخوي، هل تريدون أن يكون واجبا أو تريدون أن أبين المطلب؟ على راحتكم. حدو يا أخي حدو بس تسألوني أنا أسألكم واجب، تقول لي واجب تسألنا ما أدري يعني، تقول لي أشرح لكم مطلب أمهلكم إلى متى؟ إلى غد. فإذا بكرة يجيب الجواب جيد، إذا ما جبت الجواب زين نحاول نشرح. يطلب ظهرها يعني فيني. هذا يطلب كيف العمل؟ محلل الأكل، هذا ملحق بالمطلوب الظهر، يعني يطلب ظهره بيقال ظهره، يعني مو عمل ركوب، يعني ينتفع به، مو في مقابل اللحم، يعني ما يطلب ظهره في مقابل ما يطلب لحمه، يعني تقول يطلب جسده. لا هذا يطلب ظهره، يطلب ظهره. الفقير من الشرع. نعم. هذا يطلب ظهره.
يعني طبق يعني في هذا البلد هذا
يكون يعني المدار على المدار على عنوان مغلب البلد. هذا الحيوان في نفسه مما يطلب ماذا؟ فرض أنه البقر، البقر في نفسه يطلب لحمه. في بلدة يطلب ظهره، نقول لا مو مدار على البلد، المدار على هو في نفسه عادة مما يطلب ماذا؟ يطلب لحمه، مو المدار على العنوان في البلد، المدار على هو في نفسه ماذا يطلب من؟ ماذا يقتضى من؟ مثلا الآن يقتضى الحمير، الحمير عادة يطلب الركوب، في بلدة كل ياخذ الحمير لأنه رخيص. فنقول هذا الآن في ذاك البلد، لا المدار على مما يقتضي نفس الحيوان، وصف ذاتي في الحيوان، لا بلحاظ نسبته وتغيره من حال إلى حال. يصح ما في إشكال، تقبل يقبل التذكية. قلنا بأن هذا الحيوان محل الظاهرة، قلنا يجوز أن يذكي، إنما يباع لو حق أن يذكي فيستفيد من جلده، ما في إشكال، لكن لحمه محرم. خب قال المصنف مسألة 1687، نقرأ المسألة ونشرحها. استفتونا مسألة، إذا شرب الحيوان المحلل الخمر، إذا شرب الحيوان المحلل الخمرة، يعني عندك حيوان محلل الأكل شرب خمرا، هي حكم خاص، عندما شرب خمرا سكر هذا الحيوان، عندما سكر ذبح في حال سكره، في حال سكره زين، يقول فذبح، ذبح تفت ذبح في حال السكر، مو أنه عندما انتهى من السكر ذبحه، لا كلامنا المسألة عند الفقهاء وهذا هو المراد، أنه ذبح في حال السكر. ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ هل هذا مثل من شرب لبن مثل الجليل الذي يشرب لبن الخنزير؟ نقول لا، إذا ذبح والحال هذه لحمه ما في إشكال، ولهذا قال جاز أكل لحمه. يقول ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، يعني وانا شفت الان هذا شرب ماذا؟ هذا شرب الخمر فسكر ذبحنا، أردنا أن نأكل مثلا الرأس، واحد أراد أن يأكل الرأس، الأجزاء المحلة من الرأس، أراد أن يأكل شيء من البطن، شيء من داخل هذا الحيوان، أو أراد أن يأكل مثلا شيئا من يد الحيوان، أراد أن يمص مثلا هذا اليد، هذا كذا، هل يجوز أم لا يجوز؟ نقول هنا لابد لقبل أجزاء هذا الحيوان إذا لاقى الخمر في حالتين، إما الخمر عينه باقية وإما أن تكون عينه زائرة. فإذا كان الخمر نفس السائل عينه باقية لابد من إزالته. ليش؟ لأن الحيوان لماذا قال بقى عينه؟ لا درستم في باب النجاسات، لأن الحيوان إنما ينجس بواطنه مثلا إذا كان نفس بقى العين موجودة، ولهذا البواطن لا تتنجس. فإذا كان هذه الأجزاء نفسها موجودة لابد أن يغسل قبل أن يؤكل. ولهذا شوف، ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، هنا بغض النظر عن الأكل، التفت هنا لأجل الطهارة. فلو فرضنا بأنه هذا الحيوان عندما شرب الخمر قد سال الخمر على ماذا؟ على جسده، بعد ماذا ذبحنا الحيوان أردنا أن نستفي من الجلد، نقول هذا الآن تنجس، صحيح ظاهر الحيوان تنجس. إذا كان ظاهر الحيوان تنجس مع فرض بقاء العين لابد من إزالة هذه العين، واضح؟ ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، مع بقاء عين الخمر. هاي درستم في باب وين؟ في باب النجاسات، درستم في باب انه النجاسات كيف ينجس بواطن وظواهر الحيوان، فمع بقاء العين لا بد من غسله، اما مع عدم بقاء العين فلا يجب اصلا غسله. حالة كونية حية، هنا في حالة السكر لاقت بعض النجاسة نتكلم، أما لو واحد سكب الخام سكب
لا شرب الخام وذبحه وبعد قليل مثلا جف الخام،
لأنه
لو كان حيا لم يكن
لا نقول المدار على الشرب. هذا الإصابة وين صارت؟ حال حياة أم حال حياة؟ الإصابة إذا كانت أصابته حال الحياة لا يتنجس، أما لو جاءت بعد الموت بعد ما مات جاء واحد مثلا وسكب الخام يتنجس. المدار على زمان الإصابة، واضح أنت قصدي؟
أنا أقصد
شيئا
أنه أصابه الخمر في حال الحياة ولكن جفت عينه بعد الممات.
ما دار أصابته حال الحياة ما يتنجس إلا مع بقاء العين. يقول ولا بد إذا ما في عين خلاص ما يجوز غسله، إذا العين ما لزالت ما يجوز غسله، إذا فرضنا أنه زالت العين ما يجب غسله. نعم هذا فرض المسألة، إذا بقت العين يجب غسله. يقول ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها. إذن بالنسبة إلى حيوان قلتم حل لحمه، عندنا حكم خاص بأن الأجزاء الداخلية في هذا الحيوان زين البواطن لا يجوز أكلها، ولهذا قال ولا يؤكل ما في جوف هذا الحيوان. ما هو الذي في جوفه؟ داخل يعني القلب والكرش وغيرهما مثل الأمعاء مثل الكبد، هذه الأجزاء الموجودة في داخل الحيوان لا تؤكل. زين هذا حكم خاص موجود في هذا، ذكر المسألة. إذا الحكم الخاص الموجود في المسألة ما هذا هذا المطلب، وإلا ما في حكم خاص الآن إنه إذا سكرته بحل لحمه قاعدة حسب القاعدة، يغسل ما لاقته حسب القاعدة. هنا الحكم الخاص أنه الأجزاء الداخلية الموجودة في الحيوان يحرم أكلها كالكبد كالأمعاء، هذه الأجزاء حرام كالقلب. يقول على الأحوط وجوبا يحرم، ولا يؤكل ما في جوفه على الأحوط وجوبا. هذا كله إذا شرب خمرا فسكر وذبح في حالة سكر فقط. لو شرب بول ما في حكم، لو شرب شيء غير الخمر وسكر ما عندي حكم، لو شرب خمر وسكر وذبح بعد السكر لا تعتل مسألة. ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات، حتى الخمر احنا نقول حتى الخمر وذبح بعد السكر، أو خال خمر ولم يسكر، خمر فذكر فذبح في حال السكر فقط، هذا الحكم خاص. أما غيره سواء كان خمرا ولم يسكر، سواء كان بولا، سواء كان خمر وسكر وذبح بعد السكر لا تعتل مسألة أصلا. لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه. متى عاد يؤكل ما في جوفه؟ بعد غسله. متى تغسله؟ يقول تغسله مع بقاء عين النجاسة فيه، وإلا مع عدم وجود بقاء، مع عدم بقاء محتاج الغسل. لا، أي طريقة من القراءة؟
مو أسهم، هذا أسهم بس يعني في عيان إن هذا مثلاً إلى الفرد الفلاني، هذا الفرد الفلاني، أو مثلاً لاحظت مثلاً على يعني مثلاً طريقة عبر بقرة يصير مثلاً قرعة.
كيف عبر بقرة يعني؟ لا لا قرعة، لا قرعة لا بد، لا هذه مو قرعة، لا بد من طرق أسهم أوراق أو كذا.
لا هو يعني حتى
لا أحسن، كل آلة كل آلة تخلطها وتصلح
معنى
العام جنس. نعم، هذا كل الكلام في القسم، في الحالة انتهينا من القسم الثاني وهو البهاء. البهاء طولنا اليوم. الكلام في القسم الثالث وهو الطيور. الطيور المصنف سيدنا الكوي ما ذكر المحللات من الطيور، ذكر المحرمات من الطيور. زين، فلا بد أن نذكر أول نحن المحللات من الطيور. ذكر هو المحللات يا قسم، لكن ما جاب لنا القاعدة. أنا أقول لكم القاعدة في باب الطيور. يقولون الطيور كل طائر، لهم قاعدة، كل طائر ذي ريش، كل طائر ذي ريش له ريش يحل أكله إلا السباع. بالتالي شفتين، إذا كل طائر ذي ريش يحل أكله إلا السباع. بناء على هذه القاعدة نعرف أجزاء كثيرة من الطيور يحل أكلها. الحمام يحل أكله لأنه ذو ريش وليس من السباع. العصافير يحل أكلها، شفتين؟ الدجاج يحل أكله. إذن هذا القسم. قاعدة ثانية، كل ما يطير، كل ما يطير وليس له ريش حرام. كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش والزنبور والبق والفراشة وغيرها كلها حرام إلا الجراد. كالجراد هو يطير وليس له ريش. واضحة؟ إذن الآن قلنا بأنه كل طائر ذي ريش يحل لحمه، وكل ما يطير وليس له ريش يحرم لحمه إلا الجراد. الآن السيد الخوي هذا ما هي محللات ما ذكره، ذكر بعض المطالب ستأتي. الآن المحرمات قلنا السباع. ما معنى السباع؟ شرحناه فيما سبق. الحيوان الطائر السبع الذي له مخلب، لأن له سواء كان هذا المخلب يقتدر به على الافتراس أو لا يقتدر به على الافتراس. ما دام له مخلب فيكون محرما، كان قادرا على الافتراس والصيد بمخلبه أو لا، كان قويا أو ضعيفا. فقال الطيور يحرم السبع منها، من الطيور. الآن بدنا أفهم واجب الطيور، لا تسألوا ايش معناها، لأن أنا مو شغلة الطيور ما أعرفها. زين، حتى إذا قرأتها صح ما أدري أنا قرأتها صح ضبطها، يعني حتى إذا أجل الكتب يقول مثلا طائر أسود، طائر أسود واجد، مثلا تتحدث مع عاجل الحيوان يقول حيوان يعيش في الصحراء، حيوان لونه كلون التراب. فإذا واحد يستطيع أن يجيب اسمع الطيور يجيب كذا. هذا اللي أعطيكم باب النكتة فقط الطريفة، أنه كان يعني هذا ما أرجع مو ليكم مقصودة، لا كان العكس، كان أستاذ يدرس طلبة، الأستاذ ما يحضر، مو طلبة، زين الأستاذ ما يحضر، زين فالأستاذ ما يحضر فيقول للطلبة يستخدموا السنة ليه في الدرس، قال أستاذ حضر الدرس عدل، وش ما تحضر أنت جيد، قال إن شاء الله بكرة أحضر لكم. كان بكرة وش الدرس مالهم؟ عن آيات السجود. زين، آيات السجود الواجبة وآيات السجود المستحب المستحبة. فجأة قال بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام يقع في آيات السجود. آيات السجود في القرآن حلقة عددها الواجبة أربعة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم كذا وهم يسجدون، الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وهم يسجدون، الثالثة والمستحبات 11. خلص الدرس كله يقول حضر جيد جنبكم. فإذا الطاحن بالعبد للطالب اللي يحضر جيد يجيب الطيور أسماء الطيور زين وطريقتها فجيد. قال يحرم السبع منها كالبازي. البازي هذا نوع من الصقور. نعم. والرخمة. الرخمة يشبه هذا حيوان يشبه الناس. هذا سيد وهذا تخصص. الآن قاعدة تفت. تفت. وكل من كان صفيفه تفت يا إيه. وكل من كان صفيفه أكثر من دفيفه فحينئذ يكون حراما. ما معنى الصفيف وما معنى الدفيف؟ المراد من الصفيف هي عبارة عن بسط الجناح عند الطيران. بسط الجناح عند الطيران صفيف يعني الطائر يطير عندما يطير يبسط جناحين. هذا المراد من الصفيف. المراد من الدفيف هو عبارة عن حركة الجناحين عند الطيران. فعندنا قاعدة كل من كان صفيفه يعني بسط جناحين في حال الطيران أكثر من دفيفه حركة يكون محرما. بعض الفقهاء يجيبون التعليل ليش يقولون هذا. الشيخ السيستاني يقول بأنه من كان صفيفه أكثر من دفيفه يكون ذو مقلب. هذا لا هذا عادة الحيوانات التي لها مخلب فتكون مفترسة. شفتينا إنما يكون صفيفه أكثر من دفيفه بالحظ علم الحيوان إذا كان له مخلب. فبالتالي هذه مو قاعدة جديدة يكون هذا داخل في الاستباق. هذا إذا تساويا الصفيف والدفيف إذا تساويا فحينئذ ما هو حكم هذا الحيوان؟ قال فإن تساويا يعني الصفيف والدفيف فالأظهر الحلية بشرط إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية. يعني إذا الآن شككنا بأنه إذا علمنا بأن الصفيف أكثر حرام، إذا علمنا أن الدفيف أكثر حلال، إذا تساويا حينئذ تساوى الصفيف والدفيف فماذا نفعل؟ قال المصنف أن الأظهر هو الحلية إذا ثبت له أحد العلامات الآتية. ما هي العلامات؟ علامات ثلاث ستأتينا. فإذا وجدنا أحد العلامات الثلاث في هذا الحيوان متعاً عند الشك في الصفيف والدفيف، ما ندري هذا دفيف أكثر أو صفيف أكثر أو أنه متساوي، فنرجع إلى العلامات. ستأتي العلامات. يقول فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية، وإلا إذا لم توجد فيها إحدى العلامات الآتية فيحرم. ما هي العلامات؟ قال والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية. وما هو المراد من الاصطلاحات الثلاثة؟ التفت. الحوصلة أنا طلعت معانيها. الحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق. يعني هذا الحيوان الطائر الحوصلة. الحوصلة عادة يجمع فيها الحب وغيره في الحلق. واضح؟ فالحوصلة هي ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق. القانصة ما يجتمع فيه الحصات الصغيرة التي يأكلها الطير والحب بعد طحنه. الحب بعد طحنه يعني الطائر إذا أخذ الحب أولا يخليه في الحوصلة يجمع فيها الحب بعدين يطحنها يخليها وين؟ في جذع اسمها القانصة. هذا أجزاء الحيوانات قانصة. الصيصية شوكة في رجل الطير. شوكة في رجل الطير. خارجة. خارجة يعني بارزة. بمثابة الإبهام في رجل الإنسان. بمثابة الإبهام في رجل الإنسان. المهم هذه أجزاء موجودة في الحيوانات. إذا وجدت إحدى العلامات الثلاث في هذا الحيوان وكان متساوي الصفيف فحينئذ يكون حلالا. قال وإلا فيحرم. والعلامات هي القانصة. هي أجزاء في الحيوانات يعني. والحوصلة. عندك حوصلة يقول له؟ الحوصلة. والصيصي صيصية. ما هي الصيصية؟ وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر. خارج عن الكف. هذا بمثابة يقولون لك يعني حسب الكلام بمثابة الإبهام في رجل الإنسان بارزة يعني هذا الجزء بارز في رجل الحيوان. ولا يمكن التصديق كثيرا بهذه الأمور إلا برؤيتها. شوفها لو تشرح لك ألف شيء أقول لك مثلا أنا بوصف لك مثلا واصف وأشرح لك ألف واصف وكذا ما صعب تصوره بالرؤية الحسية. والقانصة قال شرحته قال وهي بمنزلة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره. وليس عنده كرش الطير. الكرش يقوم بوظيفة. هذه الوظيفة في الطيور القانصة تقوم بهذه الوظيفة وهي أن تجتمع فيها الحصات الصغيرة التي تأكلها الطيور. الطيور تأكل بعض الحصات الصغيرة أو الحب بعد طحنه. يقول ويكفي في الحل وجود واحدة منها. يعني قلت إذا تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات واحد منها مو لابد أن تجتمع فيه العلامات الثلاث. وإذا انتفت كلها فيحرم. وإذا تعارض الآن كيف تعارض كيف المطلب أنتم قلتم دفيف ماذا صفيف. إذا كان صفيفه أكثر فهو حرام. طب إذا قد تتعارض هذه الضابطة مع ضابطة العلامات أحد العلامات الثلاث فلو فرضنا مثلا رحمك الله إذا فرضنا مثلا أن الحيوان صفيفه أكثر من دفيفه فيكون مفروض وإيش حرام. لكن في أحد العلامات الثلاث بلحاظ وجعل هذا يكون حلال فتعارض العلام لعلامتين. يقول لا تعارض التفت. القاعدة الأساسية أن نرجع للصفيف والدفيف. القاعدة الأساسية هي الصفيف والدفيف. فإذا علمنا أن صفيفه أكثر قطعا حرام. إذا علمنا أن دفيفه أكثر قطعا حلال. وإن لم يجد في علامة الثلاث إنما نرجع للعلامات في حالتين. في حالة التساوي في حالة الشك ما ندري هذا الحيوان صفيفة أكثر أو دفيفة أكثر فنرجع للعلامات في حالة الشك أو في حالة التساوي. يقول وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف يعني مقتضى أنه دفيف فهو حلال مقتضى أن الجميع منتفي فهو حرام قدم الدفيف. ليش قدم الدفيف؟ يعني أنه أصلاً لا تصل النوبة إلى العلامات الأخرى والأمارات إلا مع مسألة إذا ما لم نعرف الدفيف والصفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث. وإن كانت له إحدى الثلاث وكانت صفيفه أكثر حرام. واضح المطالب مثلا نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية الطيران ما ندري أن صفيفه أكثر أو دفيفه أكثر نرجع للعلامات فما لا في أحد العلامات الثلاث أو جميعها فيكون حلالا. إذا متى نرجع للعلامات في حالتين نرجع للعلامات نرجع عند الشك في الصفيف والدفيف أو تساويا. إذا تساويا وكان في العلامات يكون حلالا. يقول وأما اللقلق لقلق هذا حيوان أما هو نفس النعامة ونفس النعامة له غير النعامة إيش بين النعامة له غير أما اللقلق فقد حكي التفت فقد حكي اللقلق طار من الطيور موجود في البحار ويقول وأما اللقلق التفت وأما حمان ما نوش أسمع إحنا الأحكام مو وظيفتنا نحدد لكم موضوعات خب تروح ابحثوا. وأما اللقلق فقد حكي حكي بعد سلخوية سلخوية حكي مو أنا بعد فقد حكي وجود الثلاث فيه يعني فيه العلامات الثلاث. يقول ولكن المظنون أن صفيفه أكثر فإذا كان صفيفه أكثر يكون حرام 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 وإن وجد فيه العلامات الثلاث فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي زي على ما حكي عن وانا يقول يصير لك المظنون كيف تقول مظنون فيكون حراما فيكون حراما لكن المظنون هذا المراد ها لكن كما يقول كما فيكون حراما كما أفتى به بعض يعني أول جزم فيكون حراما كما أفتى بذلك بالحرمة بعض الأعاظم يعني هو أفتى بالحرمة كما أفتى غيره بعض الأعاظم يقول فيكون حراما كما أفتى بذلك بالحرمة بعض الأعاظم على ما حكي عنه. المهم هذا تفصيل موضوع يعني مو قضية فقهية. اللقلق في النتيجة هذا صفيفة أكثر أو لا فإن أحرزنا أن صفيفة أكثر حرام إذا شككنا نرجع إلى العلامة. أستاذنا متخصص خبير في الطيور كان يدرسنا يقول مو المظن يكون المقطوع، هذا قطعا أن صفيفة أكثر. أصلا يقول بل هو كذلك قطعا وجزمها. ناقل عن أستاذ مسألة 1689 يأتي عليها الكلام.
السؤال هو كلام والشكل. السؤال الأول كلام هو يوفى من بلد إلى بلد.
يوفى من بلد هو.
بلد دولة أو مدينة.
بلد
بعيد عن
مدينة. البلد العرفي مثل باب السفر. بلد عرفي.
هذا العرف. اسمه إني ما تعرض إلى عاصفة المواطن.
ليش؟
هذا. صرنا جوال عليه السلام.